الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا، بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. طالب صربي يقوم باغتيال ولي عهد النمسا الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته في سراييفو في 4 شعبان سنة 1332 هجرية، الموافق 28 من يونيو سنة 1914 ميلادية. فانتهزت النمسا هذه الحادثة وأعلنت الحرب في رمضان على صربيا، وسرعان ما انتشرت هذه الحرب لتشمل القارة الأوروبية كلها وتقضي نهائيا فيما تقضي عليه على الدولة العثمانية. تاريخ رمضان اليوم هو الإرث العثماني. نحن الآن في سنة 1332 للهجرة، أي في سنة 1914 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الجمعة 24 من شهر يوليو تموز. نحن الآن في النمسا، وطقس النمسا جميل في الصيف، والقوارب الصغيرة تسير في قنوات الماء في فيينا عاصمتها. أوروبا تعيش في هذا الوقت حالة شديدة من الفوضى والاضطراب، وهي مقسمة إلى أحلاف وتكتلات، روسيا وإنجلترا وفرنسا في جانب، وألمانيا والنمسا في جانب آخر. ألمانيا بدأ نجمها بالظهور، وبدأت تنافس فرنسا وإنجلترا، وهي اليوم من أقوى الدول الأوروبية صناعيا وعسكريا، والعداوة والبغضاء على أشدها بينها وبين فرنسا وإنجلترا وروسيا، وهي تقف إلى جانب النمسا في أطماعها في منطقة البلقان. منطقة البلقان تشكل نقطة ملتهبة في أوروبا، وهي تضم صربيا والبوسنة والهرسك وألبانيا وبلغاريا واليونان ورومانيا، ولا زال معظمها من محميات الدولة العثمانية، وهي تحاول الخلاص من الحكم العثماني. النمسا تعارض التوجهات القومية للدول البلقانية، وتقف أمام آمالها القومية، وتسعى إلى ضمها إلى إمبراطورية النمسا، ويؤيدها في ذلك حليفتها القوية ألمانيا. روسيا تعلن نفسها حامية للبلقان بأغلبيتها الأرثوذكسية، وداعمة لأحلام دوله القومية، وتعد دوله بالتدخل لصالحها إن تعرضت لأي هجوم نمساوي. الدولة العثمانية اليوم هي رجل أوروبا المريض، وقد بدأت تفقد أملاكها في أوروبا لصالح روسيا والنمسا وصربيا، وقد أعلنت اليونان ورومانيا وبلغاريا استقلالها من الحكم العثماني، بل وتفقد مصر من أكثر من 30 سنة، فهي الآن تحت الاحتلال البريطاني، وليبيا حيث هي تحت الاحتلال الإيطالي، والجزائر والمغرب حيث هما تحت الاحتلال الفرنسي. العراق وبلاد الشام والحجاز واليمن لا زالت تدين بالطاعة للدولة العثمانية، إلا أنها ساخطة غاضبة من سياسة التتريك التي تتبعها جماعة الاتحاد والترقي، وهي تتأهب للخلاص من حكم الأتراك. شبه القارة الهندية تحت الاحتلال البريطاني، روسيا تحت الحكم الإقطاعي، وهي ستطلق الثورة الشيوعية بعد حوالي 3 سنوات. اليابان تحت الحكم الإمبراطوري، وهي دولة قوية لها أطماعها الواسعة في الصين وجنوب شرق آسيا. في هذا الوقت كان اغتيال ولي عهد النمسا هو الشرارة التي أعلنت بداية النهاية للوجود العثماني في أوروبا، ولإعلان الحرب العالمية الأولى وتقسيم الإرث العثماني. ثلاثون دولة تنازعت في حرب ل4 سنوات ونصف السنة دامت. الضحايا كثيرون، ما يقرب من 9 ملايين جندي وعسكري قتل، أما غيرهم فما يزيد عن 6 ملايين ونصف قتيل مدني، وهذا على أقل تقدير.
الحرب العالمية الأولى مثلت سياسة المحاور، فقد كانت فرنسا وبريطانيا ومعها أيضا فصائل الثورة العربية الكبرى تمثل محورا، وكانت ألمانيا وتركيا ومعها دول أخرى تمثل المحور الآخر. وقد جرت هذه الحرب في عام 1914 واستمرت حتى عام 1919، وقد تمخض عن هذه الحرب ميلاد عصبة الأمم التي صنعتها الدول المنتصرة في الحرب لتضفي صفة الشرعية على احتلالها لأراضي الدولة العثمانية التي استولت على أمصارها، إذ كانت تمتد الدولة العثمانية في أوروبا الشرقية وفي الجمهوريات الإسلامية في داخل الاتحاد السوفيتي، فضلا عن بلاد العالم العربي والإسلامي.
في أغلب الأحيان كانت شبه جزيرة البلقان مصدرا للتوتر العسكري الذي يعقبه إما حرب إقليمية أو حرب دولية أو عالمية. هكذا كانت الحرب العالمية الأولى، دول تسعى للتخلص من السيطرة العثمانية، ودول تسعى لأن يكون لها سيطرة في داخل شبه جزيرة البلقان، تدعمها أحلاف مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية. وفي المقابل هناك دول أخرى ترى أن مصالحها يمكن أن تتضرر نتيجة هذه المواقف المتباينة.
شكلت هذه الحرب العالمية الأولى مفصلا هاما في تقسيم العالم الإسلامي وفي تجزئة دولة الخلافة الإسلامية.
انقسم العالم كله في المحصلة النهائية إلى محورين يتقاتلان، كانت نهايتهما حرب دمرت الأخطر واليابس وغيرت خريطة العالم ومنطقتنا العربية.
مسببات الحرب العالمية الأولى كثيرة، وفي جلها إنما هي مسببات لم تكن أبدا جديدة. التاريخ يتكرر، دول تتنافس على توسعة ممتلكاتها، ودول تطمع في ثروات غيرها، أما الباقون فهم ليسوا إلا الفريسة.
عانت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن 18 من مشاكل كثيرة، وهذه المشاكل كان بعضها داخليا وبعضها خارجيا. المشاكل الخارجية نمت بسبب الضعف والحروب الدائمة وبعدم القدرة على مواجهة الحركات القومية في اليونان وفي بلاد البلقان، مع قيام المطامع الأوروبية بالاستيلاء على إرث العثمانيين أو كما كانت تدعى الإمبراطورية أو السلطنة العثمانية باسم الرجل المريض.
هناك مصطلح تاريخي أطلق خطأ على الدولة العثمانية ولكن له مدلول في عالم السياسة والواقع. هذا المصطلح هو لقب الدولة العثمانية في تلك المرحلة، رجل أوروبا المريض. أنا أقول أنه مصطلح خاطئ ولكن له دلالات واقعية، إذ أن أوروبا صاحبة أطماع في الدولة العثمانية، ومن ضمنها الدول في شبه جزيرة البلقان التي كانت تسعى للخلاص من الدولة العثمانية.
بريطانيا وفرنسا وكانت تنظر للدولة العثمانية بمثابة الرجل المريض، على أساس أن كانت الدولة العثمانية كانت آية للسقوط مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وكانت تتحفزان باستمرار للانقطاض على الدولة العثمانية لترث الدولة العثمانية في المناطق التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية بما فيها المنطقة العربية. إذن كانت بريطانيا بطبيعة الحال تحاول إضعاف الدولة العثمانية، وأيضا كانت فرنسا تفعل نفس الشيء، وكنا عرفنا فيما بعد اتفاقية سيكس بيكو لتجزئة المشترك العربي بين بريطانيا وفرنسا.
قد يكون هناك جهة لا تمثل دولة ولكنها تمثل شعبا حرك دولا في تلك الفترة وكان له أطماع في الدولة العثمانية، ألا وهم اليهود الذين كانت أطماعهم ترنو نحو فلسطين، وفلسطين كانت جزءا من الدولة العثمانية. ولذلك لا غرب أن نجد أن أطماعهم قد حاولوا التفاوض عليها مباشرة، وعندما لم تنجح أصبحت جزءا من سياسة دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.
الخبث البريطاني هو الذي هو الذي خطط لهذه العملية تجزئة الوطن العربي وأيضا إقامة الكيان الصهيوني، لكن لابد أن نعرف حقيقة أساسية أن الدولة العثمانية لم تكن من الممكن أن تنهار بهذا الشكل السريع من دون التآمر الاستعماري الفرنسي عليها.
الدولة العثمانية الحقيقة عانت من مشكلة التخلف وعدم القدرة على مواجهة المشاكل وعجز وعدم كفاءة كثير من السلاطين.
لهيب الحرب ونيرانها كانت مستعرة متأججة، العالم كله كان مضطربا منشغلا، إن لم يكن بالقتل والحرق والخراب فبالخوف والرعب والترقب. وفي خضم هذا الارتباك العالمي كانت دولتان تخططان وتتفقان ثم تقتسمان.
خلال هذه الحرب كان هناك مفاوضات ما بين مندوب فرنسي والمندوب الإنجليزي على تقاسم التركة العثمانية، وكان معهم السفير الروسي، لكن الروس بعد ثورة البلشفية سنة 1917 انسحبوا من هذه المفاوضات، وبقي سايكس وبيكو يقسمون التركة التي تتبع الدولة العثمانية، فأعطوا العراق والأردن وفلسطين للإنجليز بينما جعلوا سوريا ولبنان إلى الفرنسيين، وجعلوا طبعا فلسطين تحت الانتداب الدولي لأنه كان هناك وعد بلفور بإعطاء فلسطين إلى اليهود حسب الوعد المشؤوم والمعروف.
استمرت هذه الاتفاقية حتى عدلت في مؤتمر سان ريمو سنة 1920. بعد ذلك تم الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، وتم الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن والعراق. هذه الاتفاقية كان لها أثرها الحاسم على العرب بعد أن حصلوا على استقلالهم. كان من المفروض أن تزول هذه الحدود التي وضعت هذه الاتفاقية وأن يستقل العرب، لكنهم تمسكوا بهذه الحدود واعتبروها مقدسة لسوء الحظ حتى يومنا هذا.
رغم أنهم أعطوا وعودهم إلى الشريف حسين بإقامة مملكة عربية مستقلة نتيجة محادثات حسين مكماهون، إلا أن الغرب كما هو العادة أخلف في وعوده وتقاسم التركة ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق والعهود التي أعطاها للشريف حسين.
الحرب العالمية الأولى ظهرت بوادر انتهائها، والتركة العثمانية ظهرت بوادر تقسيمها. أما الأمة الإسلامية فأصبح مصيرها رهن إرادة غيرها، سلاح جديد استعمله الحلفاء ضدها، سلاح مزقها وسممها، سلاح تمثل بوعد باطل مشؤوم.
الدولة العثمانية استمرت 600 سنة، وهذه الدولة كان لها دور عظيم جدا للمصالح العالم الإسلامية، فخاصة بعد قانون سلطان سليمان صار هناك نزول من قرن، بدأت هذا النزول بعد قرن 17 و 18. في هذه الفترة طبعا هناك العالم في الغرب سواء كان ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا حاولوا لتقسيم هذه الدولة العظمى وأن يستغلوا هذه التركة الكبيرة. فخاصة سنة 1917 صار هناك وعد البولفور، يعني خرج ونشرت في الصحف البريطانية
وعد بالفور. كان مؤامرة دولية جذورها قديمة، فقد كانت دول أوروبا تفكر بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين منذ القرن 17، ولكن اليهود كانوا يرفضون ذلك. مع نشوء الحركة الصهيونية في القرن 19، وهي حركة استعمارية على مثال الحركات الاستعمارية الأوروبية الأخرى، كانت تستهدف تهجير اليهود إلى فلسطين والإقامة وإقامة دولة فيها. بريطانيا كانت من الدول التي قبلت عرض الحركة الصهيونية على ذلك.
وإذا رجعنا إلى الحرب العالمية الأولى نجد أن جزءا من المخطط الذي كان مرتبطا بتلك الحرب يتمثل بوعد بالفور وبالاتفاقية السرية التي عقدت بين فرنسا وبريطانيا، وهي اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت البلاد العربية. وكان هذا التقسيم مرتبط أيضا بوعد بالفور الذي كان جزءا من مقدماته، وأحد وسائل تدعيمه هي وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني.
قبلت هذا العرض بريطانيا لأسباب كثيرة، أولها كسب الأقليات اليهودية في العالم، وخاصة الأقليات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وثانيا إقامة دولة إلى الشمال من قناة السويس لحمايتها، اعتقادا من بريطانيا أن هذه الدولة ستكون أداة في يدها تستعملها كما تريد، كما أن الأوروبيين والبريطانيين أرادوا التخلص من الأقليات اليهودية في أوروبا و تهجيرهم إلى هذه المنطقة.
الانتداب البريطاني لفلسطين استمر للعام 1948، سنوات من الحكم البريطاني وإجراءات اتخذت ونفذت لتحقيق وعد وزيرهم وللتمهيد للدولة الجديدة.
مهدت بريطانيا لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين بإجراءات عديدة، أهمها فتح أبواب الهجرة لليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين، ومنها تمليك اليهود أملاك الدولة وهي أراضي واسعة جدا في أيام الدولة العثمانية كانت أملاك الدولة أراضي الأميرية كبيرة جدا وتابعة للدولة، وبما أن بريطانيا هي التي حلت محل الدولة العثمانية فقد تشرفت بهذه الأراضي وأعطتها لليهود، وفرضت على الفلاحين الفلسطينيين ضرائب باهظة حتى يضطروا إلى بيع أراضيهم.
ولما كانت بريطانيا تحتل فلسطين فقد أخذت بكل العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية التي مكنت اليهود من أن يرفعوا العلم الصهيوني عام 48 وينزل العلم البريطاني ويغادر المندوب السامي فلسطين عام 48 بعد أن مكن للدولة اليهودية البقاء في ظل ضعف عربي سياسي وعسكري.
حالت بريطانيا دون قيام حكم تمثيلي في فلسطين، لأنه في هذه الحالة سوف يفرض العرب قيودا على الهجرة اليهودية، وهذا ما كانت بريطانيا ترفضه.
كما تعددت مسببات الحرب العالمية الأولى تعددت نتائجها ومخلفاتها، كثير تضرر وكثير تغير. في منطقة البلقان الإسلام والمسلمون كانوا وما زالوا يعانون من تبعات تلك الكارثة الإنسانية.
هذه المنطقة التي انتشر فيها الإسلام وبخاصة في منطقة الجبل الأسود، في منطقة البوسنة والهرسك وفيما ألبانيا ومناطق أخرى من شبه الجزيرة البلقانية، بعد أن قامت الحرب العالمية انهارت الدولة العثمانية. لما انهارت الدولة العثمانية فقدت هذه الممالك الإسلامية سندها وأصبحت تخضع إلى القوى المجاورة، سواء كانت قوى نمساوية أو قوى إيطالية أو قوى صربية. ونجد أيضا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث تبعت هذه الممالك الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1945، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1990 وما بعد ذلك، أصبح القتال بين هذه الفئات العرقية الصربية، الكروات، البوسنة، الهرسك، وتعرض المسلمون فيها إلى مذابح تحدث كل وسائل الإعلام عن بشاعتها.
مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع انطلاق شرارة الحرب العالمية الأولى. هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس، وكان من نتائجها انتهاء الدولة العثمانية وتقسيم أملاكها. شاركت فيها عشرات الدول، وكان ضحيتها ملايين البشر. دافعها الأساس أطماع استعمارية بين الدول الكبرى في ذلك الزمان للسيطرة على العالم ومقدراته. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do-do-do.